الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تعريف الترمذي رحمة الله عليه للحديث الحسن، وقد عرف رحمه الله نوعا من أنواع الحسن. فما الذي عرفه من أنواع الحسن؟ الحسن لغيره. وعرفنا أن هذا التعريف الذي ذكره الحديث الحسن مختص عنده في صورة من صوره، وهي لا الحسن المطلق. إذا قال هذا حديث حسن وأطلق العبارة من غير تقييد، فإنه قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، وإنما تكلم على قوله في كتابه هذا حديث حسن من غير قيد آخر. وأما إذا حصل قيد آخر فسبق أن الأمر يختلف، كقوله حديث حسن صحيح أو حديث حسن غريب. الحافظ بن الصلاح رحمة الله عليه يقول وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فالشرط في الحديث الذي يحكم عليه بالحسن لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، وسبق الكلام على هذه الجملة. وعرفنا أن الضعف الشديد قد يوجد من غير تهمة بالكذب، وهو لا يدخل الضعف الشديد في الحديث الحسن، لكن كان ينبغي أن يلبع ذلك عند التعريف، وإن كان قد دب على ذلك في موضع آخر من كتابه العلم، لكن أنسب أن يكون ذلك في هذا الموضع. عرفنا أن الحافظ الترمذي لا يشترط في الحديث الحسن لغيره اتصال السند، وبين على هذا فإن الأسانيد المنقطعة عنده إذا جاءت من وجه آخر يحكم عليها بأنها حسنة، أو يحكم على الحديث بأنه حسن، وإن وجد شيء من الانقطاع كالإرسال مثلا وسائر الانقطاعات الخفيفة فإنه يحكم على ذلك بالحسن، ويحكم على الحديث بأنه من قبيل الحسن. وهكذا إذا كان الحديث فيه في إسناده بعض المجاهيل فإنه يحكم على الحديث بأنه حسن إذا جاء من وجه آخر، فإنه لم يشترط انتفاء هذه الأمور، وإنما قال أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وسيأتي مشيئة الله عز وجل ما يتعلق بهذه الأمور، ما يتعلق بالحديث المنقطع وهل يستشهد به، وهكذا ما يتعلق بالمجهول، جهالة حال أو جهالة عين والمبهم إلى غير ذلك في موضعه المناسب بمشيئة الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال قال وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. قال بعض المتأخرين وأراد ابن الجوزي كما ذكر ذلك الحافظ العراقي ونبع على ذلك على أحمد شاكر في حاشيته قال قال العراقي في شرحه أراد المصنف بعض المتأخرين أبو الفرج بن الجوزي فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. فابن الجوزي قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. قال الشيخ ابن الصلاح كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. وما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عليه مستبهم فلا يحصل به التمييز بين الحديث الحسن وبين غيره. قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل فلا يدرى ما هو هذا الضعف القريب المحتمل الذي إن وجد كان الحديث من قبيل الحسن. فإن الضعف على مراتب وأمور الضعف كثيرة منها ما يتعلق بالعدالة أو بالضبط أو باتصال السند كالشذوذ والعلة وهناك ما يقبل ويصير الحسن يصير الحديث فيه من قبيل الحسن لغيره إذا جاء من وجه آخر وهناك ما لا يقبل. على أنه في تعريفه لم يشترط أن يجيء من وجه آخر فالظاهر أنه يريد الحسن لذاته أنه يريد الحسن لذاته لأنه لم يشترط أن يأتي من وجه آخر كما ذكر ذلك الترمذي بل قال ما في ضعف قريب محتمل فلا يدرى ما هذا هو الضعف القريب المحتمل. فمثل هذا القول لا يحصل به التمييز بين الحديث الحسن وبين الحديث الضعيف. فالضعف هناك ضعف قريب محتمل يقبل في الشواهد المتابعات وهناك ضعف شديد وهناك ضعف لا نعم ينزل فيه الرجل من رجال الصحيح إلى رجال الحسن. فالعبارة ليس فيها ما يحصل به التمييز بحيث أن الشخص يميز الحديث الحسن بمثل هذا الكلام. على أن الحافظ بن حجر رحمه الله عليه استظهر أنه لم يرد التعريف وإنما أراد التقريب فإنما ذكره ما هو من شأن التعاريف ولم يصرف العلماء في حدهم مثل هذا المسلك. فلهذا فهم الحافظ بن حجر رحمه الله عليه أنه ما أراد التعريف وإنما أراد التقريب وأن الحديث الحسن ما هو مثل الحديث الصحيح. الحديث الحسن يكون في الرواة شيء من الضعف القريب المحتمل الذي لا ينزل به الراوي إلى حد الرد وعدم القبول. ف فأراد مجرد التقريب لا أراد ولم يرد التعريف. وعلى كل لا يحصل بذلك المعرفة لحقيقة الحديث الحسن بمثل هذا الكلام، فإن السائل يريد أن يعرف ما هو هذا الضعف القريب المحتمل، متى يكون الضعف من قبيل الضعف القريب المحتمل فيكون الحديث من قبيل الحسن، ومتى لا يكون الأمر كذلك فاللبس ما زال موجودا لدى السامع. قال: ثم قال الشيخ: كل هذا مستلهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والقطاب ما يفصل الحسن عن الصحيح، وليس فيما ذكره الترمذي والقطاب ما يفصل الحسن عن الصحيح. أما ما ذكره الترمذي فالظاهر أنه لا يدخل في حديثه أو في حده الحديث الصحيح على ما سبق ذكره، فإنه يقول ألا يكون في إسنادي من ثم الكلب، وفي لفظه في كتاب السنن قالوا ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسنادي عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسنادي من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فإن الحديث الصحيح لا يشرف به أن يروى من غير وجه إلا ما كان من قبيل الصحيح لغيره. وهكذا قوله لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، فظاهر الكلام أنه يريد أن يكون فيه ضعف لا يصل إلى حد التهمة، هذا هو المفهوم المتبادل من عبارته رحمة الله عليه. كل حديث يروى لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، المفهوم من هذه العبارة أنه يريد أن يكون فيه ضعف لا يصل إلى حد التهمة بالكذب، فإذا كان هذا هو المفهوم فلا يدخل في كلامه الحديث الصحيح، ولا يقال الحديث الصحيح يشترط فيه أن لا يوجد في إسناد من يتهم بالكذب. لكن نعم الذي يتناظر للذهن عند قراءة الكلام أنه يتكلم على ضعف، على ضعف لا يصل إلى حد التهمة بالكذب، أن يكون في الإسناد شيء من الضعف لكن لا يكون الضعف من قبيل الضعف الشديد بحيث أن يكون في الإسلام من يتهم بالكذب. هذا هو المفهوم المتبادر من عبارة الترمذي رحمة الله عليه، فلا يظن أن الحديث الصحيح دخل في حده، والله تعالى أعلم. قال: وليس فيما ذكر الترمذي والخطاب ما يصل الحسن عن الصحيح، بل الخطابي الأظهر ما ذكر أنه جاء بكلام يدخل فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن بل والحديث الضعيف. قال: وقد أمعنت النظرة في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده من مسور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون مثلا الحديث قد روي مثله أو نحو من وجه آخر فيأخذ بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال القسم الثاني أن يكون راوي، قال للحافظ كذا، قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه مشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد من يفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. فابن الصلاح رحمه الله عليه تأمل في كلام من مضى من أهل العلم وأراد أن يجمع بين الأقوال السابقة، فذهب إلى هذه النتيجة الحسنة، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. ومن جاء بعد الحافظ بن الصلاح رحمه الله عليه سار على ما سار عليه من تقسيم الحسن إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وابتدأ بالحسن لغيره، فقال أحدهم الحديث الذي لا يخلو لجال إسناده من مستور، وأراد بهذا إخراج الحديث الصحيح حتى لا يدخل في تعريفه الحديث الصحيح الذي لا يخلو لجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، أي لا بد من وجود من هو كذلك، من هو مستور لم تتحقق أهليته. والمستور لأهل العلم فيه مذاهب كثيرة في المراد به، وإن كان المشهور أن المستور هو مجهول الحال، هذا هو المشهور عند العلماء في المستور أنه مجهول الحال. وهناك من أهل العلم من يفرق بين المستور وبين مجهول الحال بأن المستور من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، ومجهول الحال من عرفت من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. فهناك من يفرق مثل هذا التفريق بين المستور والمجهول الحال، فمن عرفت عدالته الظاهرة دون العدالة الباطنة فهو المستور، بمعنى أن أمره الظاهر معلوم، أمره الظاهر معلوم لكن لم يأتي عن أحد من علماء الجرح والتعديل من ذكره بجرح ولا تعديل، هذه العدالة الباطنة، من نص عليه بجرح أو تعديل هي العدالة الباطنة، بمعنى أنه عرفت عدالته أو عدم عدالته إذا حصل التنصيص من إمام أمة الجرح والتعديل. والعدالة الظاهرة بمعنى أن له أمر ظاهر، كأن يوجد في أخباره أنه كان قائدا للجيوش مثلا، أو كان إماما لمسجد بني فلان، أو كان كذا، فسيرته الظاهرة موجودة معلومة، له سيرة ظاهرة وأمر الظاهر معلوم عند العلماء مذكور في التواريخ والسير، وأخباره الظاهرة موجودة ومعلومة عند العلماء، فهذا يقولون في حقه عرفت عدالته الظاهرة دون العدالة الباطنة، بمعنى أنه ما نص أحد فيه على جرح أو تعديل. وأما مجهول الحال فلم تعرف لا عدالة الظاهرة ولا الباطنة، وجدنا اسمه فقط فلان ابن فلان روى عنه كذا وكذا، لكن ما في شيء من أخباره الظاهرة، فهذا يقال في حقه أنه مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. فبناء على هذا أيهما أرفع، مجهول الحال أو المستور؟ المستور يكون أرفع من مجهول الحال. فهناك من أهل العلم يفرق بمثل هذا التفريق بين المستور وبين مجهول الحال. وهكذا قد يطلق العلماء المستور على من تعارضت فيه أو تعارض فيه الجرح والتعديل، بحيث أن الناظر لم يترجح عنده لا الجرح ولا التعديل، فيقول في حقه فلان مستور، بمعنى أنه لم يترجح عنده فيه الجرح أو التعديل، هناك من عدله وهناك من جرحه ولم يتبين له بعد النظر بحاله هل هو في مرتبة القبول أو في مرتبة الرد. فبعض علماء الحديث يطلقون على هذا اسم المستور، كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث. وهكذا من أهل العلم من يطلق المستور على أمر آخر، وهو من عرفت عدالته في أول الأمر ثم حصلت له غيبة غاب عن الناس فترة من الزمن ثم عاد فلا يدرى في تلك الغيبة هل استمرت به العدالة أو لم تستمر. قبل الغياب الطويل كانت عدالته معروفة، معروف العدالة وحاله معلوم عند العلماء، لكن غاب غيبة طويلة لم يدر عنه خلال تلك الفترة ثم عاد بعد ذلك، فقد يطلقون على هذا لفظ المسور، وإن كان هذا الاستعمال ما هو باستعمال المشهور وذهب إليه بعض العلماء كالسبكي، لكنه ما هو من استعمالات المشهورة والمعروفة عند علماء الحديث. وهنالك من يستعمل المستور في حق المتوسط، في حق المتوسط من حيث الضبط فحاله متوسطة، لا هو من الثقات ولا هو من الضعفاء، حاله متوسطة فيقولون فلان مستور، فلان مستور بمعنى أن حالته متوسطة في باب الجرح والتعديل. والمشهور عند العلماء أن المشهور عندهم مرابط لمجهول الحال، لكن هنالك من استعمل المشهور على استعمالات متعددة. وهنا المؤلف وهو الحافظ العلام بن الصلاح يقول الحديث الذي لا يكفر رجال إسناده من مشهور لم تتحقق أهليته، فقوله لم تتحقق أهليته قد يحمل على معنى أنه لم يعلم حاله، هل هو بأهل لتحمل الحديث أو ليس بأهل لجهالة حاله، فإن من جهل حاله فأهلية للتحمل ما هي معلومة بسبب جهالة حاله، فقد يكون استعمل المشهور على الأمر المشهور عند علماء الحديث، وأنه مرادف لمجهول الحال لقول لم تتحقق أهليته. وهذا الذي فهمه كثير من العلماء من كلام ابن الصلاح أنه أراد هذا المعنى، أراد بالمشهور ما فيه جهالة ولم يرد المرتبة المتوسطة، ما كان وسطا، نعم لقوله لم تتحقق أهليته أي أن ما تحققنا وما عرفنا بأنه قد صار أهلا للتحمل أو لا بسبب الجهالة التي فيه. غير أن في كلامه شيء من الإشكال، فإنه لا يشترط في الحديث الحسن لغيره أن يوجد فيه المستور، ما هو بشرط. هنا يقول الذي لا يخرج عن إسناده من مستور، نحن هذا ليس بشرط عند العلماء، قد يكون حديث الحسن لغيره في إسناده من هو مستور أو في إسناده من به ضعف يسير، قد علم حاله بجرح يسير، وقد يكون في الإسناد شيء من الانقطاع كالإرسال مثلا، فلا يشترط في الحديث الحسن وجود المستور، نعم وجود المستور فيه. فلهذا قال بعض العلماء لعله أراد التمثيل، لعله أراد بذلك التمثيل أن يكون الضعف من هذا القبيل، أن يكون الضعف من هذا القبيل، ولا يريد بذلك حقيقة وجود من وصف بذلك، وإنما يريد التمثيل للضعف اليسير يكون في الإسناد من هو مستور أو ما أشبه ذلك من الضعف اليسير. نعم، من أجل أن يستقيم الكلام، وإلى الكلام نعم لا يستقيم، فإنه لا يشترط في الحديث الحسن لغيره أن يوجد من وصف بذلك. وإن حملنا المستور على معنى متوسط الحال، فمتوسط الحال قد يقال أنه من قليل الحسن لذاته، والآن هو في تعريف الحسن لغيره, في تعريف الحسن لغيره, ولهذا قال وقد روي مثله أو نحو من وجه آخر, فهو في تعريف الحسن لغيره. على كل لا يشترط مثل هذا الشرط, إن جعله شرطا أنه لابد من وجود المستور في الحديث الحسن لغيره فليس هذا بصحيح, وإن قصد مجرد التمثيل للضعف اليسير فيمكن هذا, وإلا في الأمر أوسع من هذا, وجد المستور أو لم يوجد, المهم يوجد ضعف يسير, الانقطاع اليسير, وكما عرفنا كالضعف اليسير في الرواة وكعنعنة المدلسين وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي هي من قبيل الضعف اليسير. فإن وجد ضعف يسير وجاء الحديث من وجه آخر فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. على كل نقف عند تعريف الحافظ بن الصلاح رحمه الله عليه لحديث الحسن وننتقل إلى صفة الصلاة.